بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس على أن المسألة إذا أمكن أن يبحث عنها بحثا أصوليا فنبحث عنها في كتب الأصول بحثا أصوليا، وإن أمكن أن نبحث عنها بحثا كلاميا أو بحثا لغويا أو بحثا أحكاميا أو ما شاكل هذه الأمور، لكن لا مانع من كون بحثها في الأصول يكون بحثا أصوليا، وندع البحوث الأخرى لهذه المسألة من حيثية جهتانية إلى ما هو يختص بها من حيثيتها الكلامية أو من حيثيتها الأحكامية أو من حيثية من حيثياتها الأخرى. واضح العبارة؟ ولذا قال ضرورته أن مجرد ذلك أي مجرد كون مسألة يمكن أن يبحث عنها بحثا كلاميا أو لغويا أو فقهيا أو لا يجب كونها أي المسألة كمسألة اجتماع الأمر والنهي منها أي من المسائل الفقهية، لأننا ننظر إليها بجانبها الأصولي. إذا كانت فيها أي في تلك المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي جهة أخرى يمكن عقدها أي المسألة معها أي مع تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية. واضح العبارة؟ هذا حاصل الظاهر كان تابعا لأمس، حين إمكان البحث عن المسألة بنحو البحث الأصولي لتوهم عقدها أي المسألة من غيرها أي من غير المسائل الأصولية. ما دام أن نبحث عنها بحثا أصوليا فلنبحث عنها في كتب الأصول بحثا أصوليا، وندع جوانبها الأخرى إلى محالها من العرفان أو الكلام أو اللغة أو ما شاكلها من العلوم الأخرى. فالمسألة الواحدة لاختلاف الجهات قد تتكثر، لاختلاف الأغراض قد تتكثر، لكن لكل غرض يبحث عنها في فنها الخاص، كما وأن المسائل المتكثرة لوحدة الغرض قد يبحث عنها بحثا واحدا فتكون مسألة واحدة أو علما واحدا. أحسنتم. الشيخ يريد أن يقول أن هذه المسألة بلحاظها الأصولي هي مسألة أصولية، وبهذا اللحاظ نبحث عنها، ولا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يبحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بحثا كلاميا أو بحثا أحكاميا أو بحثا لغويا أو بحثا تصديقيا أو تصوريا أو ما شاكل هذه الأمور. ولذا قال شيخنا في عبارة صريحة، وإن عقدت هذه المسألة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي كلامية في علم الكلام. واضح المسألة؟ نحن لا ننظر إليها من جانبها الكلامي، ننظر إليها من جانبها الأصولي. وإن عقدت كلامية في الكلام يعني في علم الكلام، بل وإن عقدت وصح عقدها فرعية أي فقهية في علم الفقه موتلولا، من بعد ما نبحث عن صحة اجتماع الأمر والنهي أو عدم صحته، ثم نقول وإذا صح اجتماع الأمر والنهي فإذا الصلاة في الدار المقصوبة تكون صحيحة أو تكون باطلة أو تكون كذا أو كذا. واضح العبارة؟ وصح عقدها فرعية فقهية أو غير ذلك ككون البحث من المبادئ التصديقية أو المبادئ الأحكامية بلا كلام. وقد عرفت في أول الكتاب أنه ضمير شأن شنو عرفته؟ أنه لا ضير ولا مانع في كون مسألة واحدة وشلو لا يبحث فيها، أي في تلك المسألة الواحدة، عن جهة خاصة من مسائل علمين. هي مسألة واحدة كلمة الأمر، قد يبحث عنها في اللغة، قد يبحث عنها في الصرف، قد يبحث عنها في النحو، قد يبحث عنها في اللغة ومعناها لغة، وقد يبحث عنها في علم الأصول، وقد يبحث عن كلمة الأمر من جهة كونها بحثا ودفعا إلهيا، وأمثل هذه الأمور، فتكون كلامية أو تكون شيئا آخر. ويبحث فيها عن جهة من مسائل علمين لانطباق جهتين وغرضين مختلفين عامين على تلك الجهة. كانت المسألة بإحداهما، بإحدى الجهتين، بإحدى الغرضين من مسائل علم، وبالأخرى أي وبالجهة الأخرى من علم آخر. فتذكر واضح العبارة. الرابع، وعليكم السلام ورحمة الله. فرد كتابة مختصرة للرابع. قد فهم من مطاوي البحث أي من خلال ما تقدم من الكلمات، قد فهم في مطاوي البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي من كون النهي هل يسري إلى الأمر أم لا، ومن أن تعدد الجهة والعنوان هل يعدد المعنون أم لا. من مطاوي هذه الكلمات، هل يعدد المعنون والوجود الواحد كالكون في الدار المغصوبة أم لا؟ تعدد الجهة، يا جهة، جهة الغاص وجهة الصلاة، هل تعدد العنوان يعدد الوجود الواحد ويعطيه تحققين كأنه أو لا؟ هاي متقدمة هالكلمة. يقول من مطاوي هذه الكلمة، وهي أن تعدد الجهة يعدد أم لا، وهي هل أن النهي يسري إلى الأمر والآمر إلى النهي لكي يحصل التضاد أو لا، موشلولا. شنو من مطاوي هذه الكلمات؟ اكتبوا أن المسألة أصولية عقلية، لا لفظية، وإذا كانت المسألة عقلية، إذن لا اختصاص لكون الإيجاب والتحريم، مدلولين لدليلين لفظيين، بل حتى ولو استفيد الإيجاب والتحريم، من دليل لبي، لقلنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ لقلنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ أرجو العبارة واضحة. الأمر الرابع ليس فيه شيء مهم، يقول من مطاوي أي من خلال كلماتنا المتقدمة عرفتم أن المسألة عقلية أي عقلية أصولية، مو مقصود عقلية أي عقلية لا ربط لها بالأصول أي عقلية فلسفية أي عقلية كلامية، لا المسألة عقلية لكنها أصولية وشلولة. وإذا كانت المسألة عقلية أصولية فإذن لا خصوصية لكون اجتماع الأمر والنهي ورد بدليلين لفظيين، يعني سواء كان ورد الأمر وورد النهي بلفظ تصلي ولا تقصف أو صلي ولا تقصف وجمعهما المكلف في محل واحد أو لا، دل على الأمر إجماع، دل على الأمر ضرورة، دل على الأمر شهرة، دل على النهي إجماع أو ضرورة أو شهرة، ثم جمعهما المكلف، يعني ما دل عليه الإجماع ما دل على وجوبه الإجماع أو ما دل على وجوبه الشهرة أو ما دل على وجوبه ضرورة العاقل، جمع بينه وبين ما دل على حرمته الإجماع أو العقل أو الشهرة الإنسان، أيجري نزاع اجتماع الأمر والنهي أو لا يجري؟ واضح المسألة؟ يقول يجري، نحن نريد أمرا ونهيا نشأ من لفظين أو نشأ من إجماعين أو نشأ من شهرتين أو نشأ من ضرورتين عقليتين على فرض الاجتماع، أو كان أحدهما لفظي والثاني بالإجماع أو كان أحدهما لفظي والثاني بالشهرة، لا فرق في ذلك كله، نحن نتكلم عن جواز اجتماع الأمر والنهي. كان المنشأ لهذا الأمر والنهي اللفظ أو كان المنشأ في أحدهما اللفظ وفي الثاني الإجماع، أو كان المنشأ في كل منهما الإجماع، أو كان إجماع من جهة، يعني الإجماع أثبت أمرا والإلزاما والنهي ثبت به بشهرة أو ما شاكل هذه الأمور، نحن نتكلم كلاما عاما عن جواز اجتماع الأمر والنهي كان من لفظين أو لم يكونا. واضح العبارة؟ ما بين شيء، نقرأها دقيقا. الرابع إنه ضمير شأن ظهر من مطاوي أي من خلال ما ذكرنا. شنو الذي ذكرنا من أن الأمر هل يسري إلى الناهي والناهي هل يسري إلى الأمر؟ من مطاوي ما ذكرنا، وذكرنا أيضا أن وحدة الجهة، أن تعدد الجهات تعدد العنوان يعدد المعنون أو لا يعدد المعنون، إذا تعدد المعنون لم يكن من مصاديق التضاد، وإذا لم يعدد المعنون كان من مصاديق التضاد، وأمثل هذه الأمور. من مطاوي ما ذكرنا أن المسألتين، يا مسألة، أن مسألة اجتماع الأمر والناهي، أن مسألة اجتماع الأمر والناهي عقلية، يعني أصولية، عقلية بمعنى أنه هل يجوز اجتماع الأمر والناهي، أي أن البحث في هذه المسألة عن حكم عقلي، أي أن البحث في هذه المسألة عن حكم عقلي وهو حكم العقل بالجواز وعدم الجواز، وهو حكم العقل بالجواز أو عدم الجواز، سواء كان منشأ الأمر والنهي لفظ أو لم يكن لفظ. واضح المسألة؟ كلامنا وين؟ في جواز الاجتماع وعدم الاجتماع، سواء كان هذا الأمر والنهي بلفظ أو بغير لفظ، فإذا المسألة في الجواز وعدم الجواز، المسألة عقلية وإن كان منشأ الأمر أو النهي لفظ أو غير لفظ. المسألة شيخنا المسألة ناظرة إلى العقلية، أمن الجائز عقلا اجتماع الأمر والنهي، ومن الجائز عقلا أن يصدر من المولى أمر ونهي على شيء واحد أو لا؟ بشروط الكلامية دي كمان نغرض بجهة الكلامية، هل من الجائز عقلا أن يجتمع الأمر والنهي على موضوع واحد شخصي أم لا؟ هذا يعني نتكلم عنه. من يقول بالجواز يقول تعدد العنوان يعدد المعنون، وأن النهي لا يسري إلى الأمر والأمر لا يسري إلى النهي. ومن لا يقول فيقول بالسراية ويقول بعدم التعدد للمعنون. إذن كلام في الجهة العقلية الأصولية، الأمر والنهي سواء كانا لفظيين، نحن نتكلم هذا الكلام، يعني أورد أمر بطبيعة الصلاة أمر لفظي، وورد نهي عن طبيعة الغاص أمر لفظهم أيضا، لكن من بعد ما جمعهما المكلف بسوء اختياره نتكلم، هل يجوز عقلا اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ مسألة وين راح تردون؟ مع كون الأمر والنهي هنا لفظي لكن راح تحت إطارها العقلي، أو كان البعث أو الأمر ثبت بإجماع والنهي ثبت بلفظ أو بشهرة، كم كذلك نتكلم هنا ثبت أمر ونهي وموشلولا، سواء كان بواسطة لفظين أو بواسطة لفظ ولب أو بواسطة لبين كإجماعين، أيجوز أن يجتمع أو لا يجوز أن يجتمع؟ الكلام كله تحت إطاره العقلي، بل ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها، أي في المسألة يا مسألة اجتماع الأمر والنهي، بما إذا كان الإيجاب تصلي والتحريم كلا تقصد باللفظ. يقول لا، سواء كان باللفظ أو كان شنو أو كان بالأدلة اللبية كالإجماعي والعقلي والسيرة. واضح المسألة؟ البحث عام في كل أمر ونهي، أي يجتمعان أو لا يجتمعان، ولم يتقيد الكلام في اجتماع الأمر والنهي بما إذا كانا لفظيين، كما ربما يوهمه أرض الثورة. يقول نعم لا ننكر شيء، يقول ظاهر التعبير أن المراد هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، ظاهره في الأمر اللفظي والنهي اللفظي. لماذا هذا الظهور؟ مثل هذا ظهور فتوي لا قيمة له، لأن الغالب في الأوامر والنواهي الشرعية هي بواسطة الألفاظ، فلذا الذهن ينصرف إلى من؟ إلى الألفاظ. لكننا قلنا كرارا أن الانصراف تارة ينشأ من غلبة الوجود، وتارة ينشأ من أكملية الوجود، وتارة ينشأ من كثرة الاستعمال. فإذا الانصراف له مناشئ، وشلو له أرجو التوجه، لا يعقل أن ينصرف ذهني من كلمة إلى شيء بدون منشئ يصير بدون سبب. فنقول انصراف ذهني إلى كوني هذه المسألة، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، إلى الأمر والنهي اللفظيين، ما هو منشأ انصرافه؟ لماذا انصرف ذهني إلى أن المراد الأمر اللفظي والنهي اللفظي؟ يقول منشأ الانصراف إما كثرة الوجود، يعني أن الأوامر والنواهي الشرعية في الغالب هي لفظية أو ملفظية؟ في الغالب لفظي، صلي لا تقصف لا تشرب الخمر لا تفعل كذا زكي خمس وامثال هذه الأمور، ففي الغالب الأوامر والنواهي لفظية أو لبية، في الغالب بالمئة تسعين لعلها هي لفظية. وشلو لك يقول لعل كثرة الوجود صارت سببا للانصراف إلى الله، هذا مستمع هذا واحد يقول له، ولعل غلبة الوجود ولعل أكملية الوجود في بعض الأحيان تكون سببا للانصراف. أكملية الوجود مثل من؟ الإنسان له أفراد كثيرة، مو له؟ له أفراد كالذكر والأنثى، له أفراد من أفراده البقال والفلاح والمهندس والطبيب، ومن أفراده المؤمن والفاسق، ومن أفراده المؤمن على مراتب إيمانه حتى يصل إلى أكمل وأشرف مراحل الإيمان وهي مرحلة الأنبياء والأوصياء، حتى يصل إلى القمة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن واحد إذا قال إنسان يصير يقول ينصرف ذهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أكمل الأفراد، واحد يتكلم هذا انصراف ناشئ من أكملية الفرد. فلا يجوز لإنسان أن يقول إذا أطلق كلمة الإنساني أطلقت كلمة الإنساني ينصرف ذهني إلى الأنبياء والأوصياء، يصير؟ ما يصير. هذا انصراف ناشئ من من؟ من أكملية الأفراد. ولذا قالوا الانصراف الناشئ من أغلبية الوجود والناشئ من أكملية الأفراد لا اعتبار به، لأنه انصراف بدوي، مو أنه انصراف ولا اعتبار به، لأنه انصراف بدوي. موشلو لك أرجو توجه في مسألة المفاهيم. هكذا قالوا هل مفهوم الوصف معتبر أو ليس معتبر؟ من هناك قالوا مو معنى الوصف له مفهوم وهو ليس بمعتبر، يعني له مفهوم بدوي لا اعتبار به. نعم كذلك. فإذا الانصراف المعتبر من هو؟ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، يعني لفظة استعملت ثم استعملت ثم استعملت فكثرت استعمالها، فلما كثر استعمالها في مورد من الموارد أصبح ينسبق إلى الذهن ذلك المعنى لكثرة استعمالها فيه، هذا هو الانصراف المعتبر. ويقول الانصراف بهذا المعنى ليس هاهنا محققا، مو أن لكثرة الاستعمال لكثرة الوجود صار سبب الانصراف هاهنا، مو أن اللفظة لفظة الأمر استعملت ثم استعملت ثم استعملت في من؟ في الأمر اللفظي فحصل كثرة فحصل الانصراف لكثرة الاستعمال، لا، لأن الغالبية من الأوامر والنواهي هي الأوامر والنواهي اللفظية، فلعل من هذه الجهة كان الانصراف. واضح العبارة؟ أقرأها تصديقا. ولا اختصاص كما ربما يوهمه أن يوهم الاختصاص في الأمر والنهي اللفظيين، كما ربما يوهمه أن يوهم الاختصاص في الأمر والنهي اللفظيين التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول أي باللفظ، بالقول أي باللفظ. واضح العبارة؟ إلا أن هذا التعبير الموجب للإيهام، إلا أنه أي أن هذا التعبير الموجب للإيهام، لماذا أوجب الإيهام؟ لكون الدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم، لكون الدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم غالبا، يعني بحسب الوجود، لا غالبا بأي بحسب الاستعمال. هو قاعد يريد أرجو توجه، قاعد يقول منشأ الانصراف هنا هو غلبة الوجود، وغلبة الوجود من المناشئ الانصرافية البدوية التي لا اعتبار بها. كون الوجود، نفرض من باب الفرض والتقدير، كون الوجود للإنسان هو الرجل من باب الفرض والتقدير. لو فرضنا أن الطبيعة الإنسانية 100 شخص 70% رجال وبالمئة 30% نساء. نقول كثرة الوجود لهذه الطبيعة في طبيعة الرجال لا يدل أنه إذا أطلقنا كلمة الإنسان نريد منها الرجال، لأنها انصراف النشأ من من؟ من كثرة الوجودات الخارجية. الآن هم قاعد يأكد على أن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الوجود المن؟ من كثرة وجود الأوامر والنواهي اللفظية، وهذا لا يفيد. ولذا قال إلا أنه لكون الدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم غالبا يعني بحسب الوجود فيهما أي في الأمر والنهي اللفظيين غالبا يعني بحسب الوجود الخارجي، وعليكم السلام، كما هو أوضح من أن يخفى. واضح العبارة. وذهاب إشارة على ما قيل لكلام المحقق الأردبيلي، إشارة على ما قيل إلى كلام المحقق الأردبيلي، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا، واحدة من الأقوال كانت هي إذا تذكرونها القول الثالث الجواز عقلا والامتناع عرفا، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا كما هو القول الثالث، ليس هذا الذهاب بمعنى دلالة اللفظ على الجواز والامتناع، ليس بمعنى دلالة اللفظ، دلالة اللفظ عليه من يعني على الجواز والامتناع، بل بدعوى أن الواحد أهل بين العبارة. يقول القائل حينما قال الجواز عقلا والامتناع عرفا، شنو مراده من هذه العبارة؟ شنو مراده من كوني الجواز عقلا يعني يجوز عقلا اجتماع الأمر والنهي، ولكن العرف لا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ شنو معنى هذه العبارة؟ يقول إن أريد من هذه العبارة أنه في مكان يحكم العقل حكما قطعيا بجواز شيء ويأتي العرف ويقول له لا أقبل كلامك، فكلام غير معقول، لأن ما يحكم به العقل الصحيح السليم كيف يخالفه العرف؟ كيف يخالفه العرف بمعنى العقلاء؟ وشلولا؟ فإذن إن أريد أنه يجوز عقلا أي أن العقل حاكم بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن العرف يقول أنا لا أقبل الأحكام العقلية، هذا لا يتكلم به أنت. واضح مثلا؟ لأنه من المسلم أن العرف بمعنى العقلاء لا يتجاوزون ما هو من المسلمات العقلية. نعم قد يجوز الشيء عقلا يعني يكون ممكنا، لكن العرف لا دليل عليه لديه على إثباته، هذا من الممكن. يجوز أن تكون هناك أحكام العقل يقول لك، يجوز أن تكون هناك أحكام جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لكن ما وصلت لديك، يصير لو ما يصير هذا من المحالات، لا من الجائزة، لكن ثم يقول لك العرف. لكن من المحتمل على أن هذه الأمور الممكنة في ذاتها لعدم ثبوتها في عالم الإثبات أنت لست بمكلف به. هكذا العقل يجوز أن يكون الشيء ممكنا عقلا، لكن لعدم الدلالة عليه بدليل يثبته العقل يقول ما دام لم يثبت بدليل تجري فيه إطالة البراءة وتجري فيه ما كنا معذبين وتجري فيه، هذه كلها أمور معقولة، بمعنى أن العقل مع حكمه بجواز اجتماع الأمر والنهي حكما صحيحا مستقلا ومستقرا يأتي العرف ويقول للعاقل لا أقبل حكما لك، هكذا هذا ليس من المعقول. فإذا ما مراد القائلين بالجواز عقلا والامتناع عرفا؟ يقول هذا معنى، يعني أن العقل لدقته قد يحلل الشيء الواحد تحليلا ولو كان الشيء في واقعه بسيط. العقل يأتي ينظر إلى زيد مع كونه وجودا واحدا يحلله إلى حيوانية وناطقية. العقل يأتي لكثير من البسائط مع بساطتها يحللها بدقة عقلية وتجزية وتحليل عقلي إلى أجزاء كثيرة. العقل الوجود الواحد إذا نظر إليه بدقته العقلية يجزيه إلى وجود وما هي يصير له بس يصير. لكن المدارع للأحكام ليس على تجزية الدقة العقلية، الأمور وبدقتها العقلية مواردها وين؟ بالفلسفة. الأحكام منزلة على يمن، منزلة على يمن على العرف، على ما يفهمه الناس. فيقول مراد القائل بالجواز عقلا يعني أنه من الجائز بحكم العقل لدقته العقلية أن يحدد الشيء الواحد وهو الكون في الدار المقصوبة إلى شيئين، إلى شيئين، إلى كونية غصبية وكونية صلاتية. لكن العرف يقول هذا الشيء واحد، هذا الشيء وإن حلله العقل إلى شيئين بالدقة لكن بحسب الواقع بحسب التسامح وشيء واحد، والشيء الواحد بما هو واحد لا يكون محلا للبعث والنهي معا. واضح العبارة؟ أقرأها. وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس هذا الذهاب بمعنى دلالة اللفظ على الجواز والامتناع، ومعنى على أن اللفظ يدل على الجواز والامتناع عند العرف وإن كان العقل لا يدل على ذلك، لا، بل بدعوى أن الواحد وجودا المتعدد جهة وعنوانا، بل بدعوى أن الواحد وجودا وهو الكون في الدار المخطوبة بما له من الحركات والسكنات، بل بدعوى أن الواحد وجودا وهو الكون في الدار المخطوبة بما لهذا الكون من الحركات والسكنات المتعدد جهة وعنوانا. بالنظر الكتاب بالنظر الدقيق العقلي بالنظر الدقيق العقلي يعني بتحليل وتجزية عقلية بالنظر الدقيق العقلي اثنان واضح المسألة، وأن هذا الواحد بالنظر التسامحي العرفي واحد ذو وجهين. واضح؟ واحد لكن ذو وجهين. فإذا مراد القائل بالجواز عقلا والامتناع لفظا شنو مراده أو عرفا؟ مراد هذا. واضح العبارة؟ وإلا تكتبون العبارة لا بأس بها. وإلا لو لم يكن مراد المحقق الأردبيلي ما قلناه وكان مراده أن ما يحكم به العاقل حكما مستقلا قد يخالفه العور ولا يقبل أحكام العقل واضح العبارة؟ لو كان هذا هو المراد لا ما قلناه من شنو هو؟ أن الواحد بالنظر الدقيق كذا وأنه بالنظر التسامح كذا، لو لم يكن هذا وأراد القائل هذا القول الثاني أن ما يحكم به العقل حكما استقلاليا قد لا يقبله العرف، وإلا فلا، لو كان هذا فأتفريعيا، فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. ليش ما يصير له معنى محصل؟ لأن الامتناع العرفي الذي يقابل المستقلات العقلية لا قيمة له. واضح المسألة؟ اكتب العبارة. لأن العرف لا يعقل أن يخالف العقل، لأن العرف لا يعقل أن يخالف العقل. بعد، ولأن حكم العرف، ولأن حكم العرف غير متبع في تطبيق المفاهيم، في تطبيق المفاهيم على المصادر، وإنما المتبع هو حكم العقل فيها، والمفروض أن العقل يراهما اثنين، والنظر العرفي متبع في تعيين المفاهيم سعة وضيقا. الكتاب. فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. ما يصير معنى محصل، يعني معنى معقول للامتناع العرفي. الامتناع العرفي الذي يقابل العقل لا قيمة له. مثلا العقل يقول جواز على الفرض والتقليد، العرف يقول لا جواز لأني لا أقبل حكم العقل. هذا لا يعقل أن يكون مراد المحقق الأردبيلي، وأيضا لا يعقل أن يكون محقق المراد محقق الأردبيلي على أن المصادق هي من شؤون العرف. العرف ينظر إلى المفاهيم فيفهم المفاهيم سعة أو ضيقا. أما المصادق الخارجية أهي واحدة أو كثيرة، هذا من شأن من؟ من شأن العاقل. هذه الحقيقة الخارجية حقيقة واحدة أو حقيقة متعددة، هذا من شأن من؟ هذا من شأن العاقل. العرف يبين لك المفاهيم أن هذا المفهوم ماذا يدل على أي شيء يدل، أهو السعة، أفيه سعة مفهومية أو فيه ضيق مفهومي. هذا كلام متين، هذا من شأن العرف. أما كون هذه الحقيقة والوجود المتعين الخارجي أهو واحد أو كثير، هذا من شأن من؟ هذا من شأن العاقل. فإذا هذا ليس بمراد ها هنا، لأنه لو كان هذا مراد لكان العقل لو رآه متعددا لما جاز للعرف أن يتكلم على صعيد المفهوم. فإذا لا هذا مراد ولا الأول مراد. من هو المراد؟ ذاك الأول مراد، على أن العقل بدقته قد يجزي الشيء الواحد بتحليله العقلي، لكن العرف ينظر إلى الوجود ويراه شيئا واحدا، وإذا رآه شيئا واحدا يراه متضادا، قد لا قد يجوز فيه اجتماع الأمر والنهي على الاختلاف، وقد لا يجوز فيه اجتماع. الكتاب. غاية الأمر، يعني نهاية ما يمكن أن يقال في المقام، يعني نهاية ما يمكن أن يقال في المقام. غاية الأمر الدعوة دلالة اللفظ على عدم الوقوع. يقول بلي، غاية ما يمكن أن يقال هكذا، على أن العقل وإن جوز بحسب الإمكان وعالم الثبوت شيئا، قد يقول لك العرف أنه ما لم يثبت بدليل في عالم الإثبات لا نتمكن أن نلتزم به. هذا أمر معقول لو معقول؟ العاقل يجوز أن يكون هناك حكم خفي علينا وما وصل بأيدينا، هذا ليس من الممتنعات. أن يكون هناك حكم جاء به الإسلام، جاء به الشرع المقدس، ما وصل بأيدينا. لكن كونه ممكنا شيء في عالم الثبوت، وكونه ثابتا في عالم الإثبات يحتاج إلى دليل لفظي. فإذا غاية الأمر يقول لك العقل الآن، غاية الأمر دعوة دلالة اللفظ على عدم الوقوع. يقول لك العقل، يقول لك هذا الشيء ما وقع في عالم الإثبات بعد اختياري جواز الاجتماع، وإن كان بحسب العقل من الجائز أن يجتمع، لكن ما دل الدليل علما على وقوعه جهة بعد اختيار الاجتماع. كتب العبارة، بعد اختيار الاجتماع بحسب العقل، بعد اختيار الاجتماع بحسب العقل. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، قد يكون الشيء في مقام الثبوت والإمكان بحسب العقل ممكنا، بحسب العقل ممكنا، ولكن قد لا يكون عليه دليل في مقام الإثبات والدلالة، في مقام الإثبات والدلالة. ولكن لا يعقل أن يجوز العقل شيئا، ولكن لا يعقل أن يجوز العقل شيئا ثم يأتي العرف ويقول بامتناعه، ثم يأتي العرف ويقول بامتناعه. واضح المسألة؟ أكرر هذه اللحم المختصر، من الجائز أن يكون الشيء بحسب حكم العاقل من الأمور الجائزة، هذا موشل له، من الأمور الممكنة، العقل يقول لك هذا من الممكنات، فيأتي العرف ويقول لك وإن كان من الممكنات لكن لعدم الدلالة الدليل عليه في عالم الإثبات لا ألتزم به. ممكن ممكن، لكن ليس كل ممكن هو واقع في الخارج، موشل له، لأن الواقع في الخارج يحتاج إلى علل تحققه في الخارج، فكونه ممكن بما هو ممكن شيء، وكونه واقع في الخارج شيء آخر. لكن ليس من المعقول أن يقول لك العقل هذا الشيء ممكنا ثم يأتي العقل ويقول هذا الشيء ممتنع، هذا ليس ممكن. واضح المسألة؟ فتدبر جيدا. الأمر الخامس، اكتبوا الأمر الخامس أولا. المراد من جواز اجتماع الأمر والنهي، من جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم اجتماعهما. واحد يقول بجواز الاجتماع، مو تشيلو له، واحد يقول بعدم جواز الاجتماع. ما يعم جميع الأنواع، ما يعم جميع الأنواع. والدليل على التعميم أمور ثلاث، والدليل على التعميم أمور ثلاث. أبدو توجه قبل الكتابة، حينما يقول القائل أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، مراده أيجوز اجتماع الأمر والنهي النفسيين أو لا يجوز فقط؟ يقول لا، أيجوز اجتماع الأمر والنهي سواء كان نفسيين أو غيريين، مشيلو لا؟ أيجوز اجتماع الأمر والنهي يعني التعيينيين فقط؟ نقول لا، التعيينيين أو التخييريين. أيجوز اجتماع الأمر والنهي العينيين فقط؟ نقول لا، العينيين أو الكفائيين. كتب العبارة، والدليل على التعميم كما كتبتم أمور ثلاثة. أولا عموم الملاك، أولا عموم الملاك. وهو هل ملاك التضاد أو التناقض أو التناقض محقق في المقام؟ يعني هل أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحصل التضاد أو يحصل التناقض؟ أرجو التوجه. قلنا القواعد العقلية ليست قابلة للتخصيص. إذا كان ها هنا أي في اجتماع الأمر والنهي تضاد أو تناقض يقينا لا يجوز. وشلو له؟ بعد القائل بالجواز ماذا يقول؟ يقول لا تناقض ولا تضاد ولذا يجوز. نرجع لكلامنا، محقق في المقام موجود هناك تشو حتى يمتنع الاجتماع أو ليس محققا حتى يجوز الاجتماع أو ليس محققا حتى يجوز الاجتماع على ما تقدم من السراية وعدمها. قدم هذا مولولا، أيسري النهي للأمر ويسري الأمر للناهي أو لا يسري، وأن تعدد الجهات يعدد الشيء أو لا يعدده، وأن تعدد الجهات يعدد الشيء أو لا يعدده. هذا الملاك جاري في الجميع لو مجاري؟ هذا الملاك أرجو توجه، هذا الملاك وهو أن في مورد اجتماع الأمر والنهي حصل التضاد أو التناقض أو ما حصل، في مورد اجتماع الأمر والنهي حصلت السراية أو ما حصل، تعدد الجهات يعدد المعنون أو لا يعدد المعنون، هذا الملاك بهذه المفاهيم جاري في النفسيين وجاري في الغيريين، جاري في العينيين وشلولا، جاري في العينيين وجاري في الكفائيين، جاري في التعينيين وجاري في التخييريين. فإذا الملاك عام لجميع الأوامر والنواهي، ولم يختص كما سيأتي بالنفسيين والتعينيين والعينيين. ثانيا، إن العنوان مطلق يشمل جميع الأنواع، إن العنوان مطلق يشمل جميع الأنواع. أرجو التوجه، يا عنوان حينما يقول القائل شدود هل اجتماع الأمر والنهي جائز أو ليس بجائز؟ وشلو يتكلم؟ هذا العنوان مطلق لو مطلق؟ جواز اجتماع الأمر والنهي على موضوع واحد، هذا عنوان مطلق لو مطلق؟ ما بي تقييد بالنفسية أو العينية أو التعينية، عنوان مطلق يشمل جميع الأوامر وجميع النواهي. واضح؟ ثالثا، إن أدلة الطرفين لجواز الاجتماع أو عدم الجواز عامة. الدليل الثالث يقول القائل كل من استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي أقام أدلتان تشمل جميع الأوامر. واضح المسألة؟ ومن قال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أقام أدلة على الامتناع تعم جميع الأوامر والنواهي. متلولة؟ فإذا أدلة الطرفين في مقام النقض والإبرام أيضا عامة، لم تخصص بالنفسية والتعيينية والعينية، بل أدلتهم في الأمر والنهي بما هو أمر ونهي. نقرأ الكتاب دقيقا. الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع، ملاك عرفته ولا لا؟ أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع للأمر والنهي، للأمر والنهي يعم جميع أقسام الإيجاب، يعني جميع أقسام الأوامر. ومن الأمر ممكن ظاهر الأمر الوجوب، مش لولا قال الإيجاب، لأن الإيجاب حصيلة الأوامر. يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، النواهي شنو حصيلته؟ الحرمة. فإذا احنا قاعد نتكلم بالأوامر والنواهي، لكن نتكلم بما هو لازم الأوامر والنواهي. يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، نفسيين كانا أو تخييريين، تعييميين، نفسيين كانا أو غيريين، عفوا تعييميين كانا أو تخييريين، عينيين كانا أو كفائيين، مطلقين كانا أو مشروطين. صح المسألة؟ صح. فعموم الملاك يشمل جميع الأوامر والنواهي، هذا هو الدليل الأول. واضح المسألة؟ لماذا عام؟ لماذا عام؟ لوجود الملاك، كما إشارة إلى الشرط الثاني، إشارة إلى الدليل الثاني، كما هو أي التعميم، قضية أي مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي. مقتضى إطلاق الأمر والنهي هم شنو؟ حينما يتكلم المتكلم يقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، إطلاق الكلمة تعم جميع الأوامر وجميع النواهي، كما وأنه حسب العبارة ما هي واضحة هنا، كما وأن أدلة الطرفين في مورد النقض والإبرام، في مورد الإثبات والنافي لجواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع أيضا عامة، ما خصصت بمن؟ بالنفسية والعينية والتعيينية. ودعوى الانصراف، كتب العبارة حسب الظهر وقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.